بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد فوز الأمور رضي الله عنكم، وعن عائشة رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وقد تقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين كما تقدم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل قوي.
اللهم صل وسلم وبارك على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، ولعن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنظام شريعته العظيم القويم وبيان ذلك على لسان حبيبه المصطفى الكريم. اللهم أدم منك في كل لمحة ونفس عنا الصلوات والتسليم على عبدك المجتبى المصطفى ذي القدر العظيم والخلق العظيم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك ومشى على دربهم واتبع سبيلهم وسار على صراطهم المستقيم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل والتعظيم والتفخيم، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى نظام الشريعة الغرة فيما يتعلق بالإنفاق، وترتيب كفاية كل من الناس والمجتمع بما هو أعدل وأجمل وأكمل. فجعل سبحانه وتعالى فرضا يتعلق بالنكاح وبالقرابة وبملك اليمين، فيثبت به وجوب الإنفاق. واتفق أهل العلم على وجوب إنفاق الأزواج على زوجاتهم، كما أن من القرابة ما يوجب النفقة، وهي قرابة الأصول والفروع. وهناك الخلاف في الحواشي من غير الأصول والفروع من الإخوان والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالات وما إلى ذلك، كما توسع في ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وجعل النفقة واجبة أيضا تجب على الحواشي وذوي الأرحام وإن لم يكن هناك بينهم إرث. ثم جعل سبحانه وتعالى بعد ذلك في نظام الشريعة بيت المال الذي له موارد معينة ومحددة يريد منها الأموال العامة فتحفظ، ويجب منها النفقة على أقوام ليس لهم من ينفق عليهم بقرابة ولا بملك يمين ولا بنكاح. ثم بعد ذلك كله جاء في الشريعة أنه عند فقدان انتظام بيت المال وقيامه، فعلى مياسير المسلمين في كل قدر وفي كل مكان أن يكفلوا من لا منفق له ولا قدرة له على الكسب. وبهذا مع ما جاء في أصل الشرع من شان الزكاة التي إذا أخرجت بتمامها على وجهها في محلها لم يبقى بين المنتمين لهذا الشرع محتاج ولم يبقى فقير. إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ما رغب فيه من أنواع الصدقات والتطوع والتنفل بالهدايا والإسداء المعروف، فالنظام بشموله لا يبقي بين أتباعه من ينتقص فيما يحتاج إليه في إقامة بدنه ومسكنه وملبسه وما إلى ذلك مما يقيم معه أو لا يتعوق معه عن إقامة أمر الله تبارك وتعالى في المهمة التي خلق الخلق من أجلها. فسبحان العزيز الحكيم العلي العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. فما بقي بعد ذلك بين المسلمين إلا آفات نفوسهم ومخالفاتهم لشرع ربهم وإلههم جل جلاله، وهو الذي يحدث هذه الحالات التي يشتكى منها في أوساط المسلمين، والله يتداركهم ويغيثهم حتى يقيموا الأمر كما يحب. فيقول في باب النفقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلمت عام الفتح بعدما أسلم زوجها أبو سفيان، وكانت من أهل الحنق والغيظ على الإسلام، خصوصا بعد بدر وقتل أبيها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة وأخيها الوليد بن عتبة يوم بدر على أيدي سيدنا حمزة وسيدنا علي وأبو عبيدة. فلما كان يوم أحد ورتبت قتل سيدنا حمزة بإغراء وحشي، وجاءه من خلفه وضربه، ثم عمدت إلى بطنه وشقت بطنه وأخرجت كبده لاكتها ثم لفظتها، ثم بعد 7 سنوات من ذلك جاء فتح مكة ومن الله تبارك وتعالى عليها بالإسلام، فأسلمت ثم توفيت 14 من الهجرة في خلافة سيدنا عمر. وتذكر في الحديث شكواها من أبي سفيان، فاشتمل الحديث على شؤون عديدة من أمر الشريعة فيما يتعلق بوجوب نفقة الزوجة، وهو مجمع عليه كما أشرنا، وكذلك وجوب نفقة الأولاد، لأنه قال خذي ما يكفيك ولدك الذين هم أولاده بالمعروف. في أيضاً وجوب النفقة على الأولاد الصغار أو الذين لا يقدرون على الكسب، وكذلك أن تقدير النفقة يأتي بحسب الكفاية، فقال بالمعروف، وذلك راجع إلى ما يعد كافيا في المعيشة التي يعيشونها في البلدة التي هم فيها والزمن الذي هم فيه، فما يعد كفاية فهو الكفاية. ولأهل العلم بعد ذلك تقدير بالاجتهاد، فإنه في القرآن الكريم فرق بين المعسر والمسر، قال ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، ولم يكن في ذلك تقدير كم ذا ينفق وكم ذا ينفق، فرجع إلى الاجتهاد، فاجتهد الأئمة فجاء التقدير بينهم إما باعتبار حال الزوج كما هو عند الشافعية، أو باعتبار حال الزوجة وعادتها وعادة مثيلاتها من النساء كما هو عند أبي حنيفة والإمام مالك، أو باعتبار الاثنين معا بتقدير كما هو عند الإمام أحمد بن حنبل. وفي نظر الشافعية إلى حال الزوج قالوا إن كان موسرا فالنفقة فيما يتعلق بالطعام مدان في اليوم، وإن كان معسرا فمد، وإن كان متوسطا فمد ونصف. ثم قدروا بعد ذلك بين المعسر والموسر والمتوسط فيما يتعلق بالنفقة، ما يتعلق بالسكنة وما إلى ما يتعلق بالسكنة وما يتعلق باللباس وما إلى ذلك. فكان في الباب مجال اجتهاد الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك ما هو معلوم من الاستفتاء واستماع أيضا النساء في الفتوى والإجابة عليهن وما إلى ذلك، وكذلك أنه عند الاستفتاء يحتاج إلى ذكر شيء من معايب بعض الناس من أجل الوصول إلى معرفة الحكم، وأن ذلك يغتفر ولا يعد من الغيبة المحرمة كما ذكروا في مبيحات ذكر العيب الاستفتاء والقضاء عند القاضي، وكذلك عند تعذر التعريف إلا به إلى المواطن الستة التي تباح فيها الغيبة، وإلا فهي شنيعة شديدة التحريم في الإسلام، حتى جاء في الآثار أن غيبة المسلم أشد من 30 زنية في الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فذكرت أنه شحيح بخيل وحملوا بخلوا على أن يقتر عليهم في النفقة فلا يجدون كفايتهم. وأعطاها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بعد ذلك قاعدة وأساسا في الفتوى، وأطلق الفتوى وقال: لا، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وحدد لها أن ما كان من المعروف ودونه فهو جائز لك، وما زاد على ذلك فهو حرام عليك أن تأخذي من غير علمه. وفي هذا بيان أن من ثبت له حق ثم لم يتمكن من الوصول إليه إلا بأخذ المال خفية عن صاحبه فإن ذلك يجوز بمقدار ما هو عليه، مقدار ما يجب عليه التسليم له، وهو مسألة الظفر، كما يسمون الظفر بالحق. إذا لم يتمكن من وصول إلى حقه بالرضا والبذل فيأتي به خفية يختلسه بمقدار ما هو عليه. فمن له حق عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من مال الذي عليه الحق قدر حقه، ولم يرى ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وقالوا لا يأخذ خفية ولكن يرجع إلى الإمام يخرج حقه عند الحاكم ولا يصلح شيء خفية حتى لا يفتح الناس على أنفسهم أبواب السرقة، ويقول في البداية أنه بيظفر بحقه وبعدين يزيد على حقه ويخربط في حاله نفسه. والأمور بموازينها في الشرع الكريم. في الحديث أذن إشارة إلى أن على المرأة أن تقوم بنظرها في كفاية أولادها وعليها، وإن كانت النفقة واجبة على الأب فلها مدخل في تقدير النفقة وفي متابعة وصول النفقة إليهم أو إعطائهم حقهم منها كما فعلت هذه المرأة، وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن تتولى كفالة أولادها وتأخذ ما يكفيهم من النفقة من مال زوجها. وكذلك هو من المواطن التي جاء الشرع باعتبار العرف فيها، فاعتبر العرف فينا بقوله بالمعروف الذي يتعرف عليه أن هذا هو النفقة اللائقة المتوسطة، فهو الذي يؤخذ بذلك المقدار. وكذلك الخروج لليه؟ الخروج للاستفتاء، خروج المرأة وإذا لم أشكل عليها أمر في دينها ولم تجد من يفتيها فتخرج إلى الذي يفتيها من بيت زوجها حينئذ ولو بغير إذن، لأنها تسأل عن فرض، عن واجب في الدين ما تجد من يفتيها فيه، كما هو الحال إذا جهلت شيء من أمور دينها وجب على زوجها أن يعلمها، فإن لم يكن يعلم أو كان ولا يتفرغ ولا يرضى أن يعلمها فلها الخروج ولو بغير إذنه لتعلم مقدار الواجب عليه تعلمه فقط، ما زاد على الواجب فلا تخرج إلا بإذن الزوج. وهكذا جاء في شان هذه النفقة قوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر رزقه فلينفق مما أتاه الله. وقال ما استدل الإمام الشافعي بمعنى في قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، أدنى أن لا تعولوا معنى تكثر عيالكم تلزمكم المؤن الكثيرة فتعجزون عنها بنا لا تعولوا على معنى من المعاني في تفسير الآية مروي عن زيد بن أسلم وغيره، فاستشهد بها الإمام الشافعي على هذا المعنى. وأما على تفسير المعنى في الآية ألا تعود معنى ألا تجوروا وتخرجوا عن العدل، فلا يصح الاستشهاد بها في باب النفقة. إذا كان المعنى ألا تجوروا، ألا تعولوا بمعنى ألا تجوروا، ولكن على ذلك المعنى الذي جاء عن سيدنا زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه فيما ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره، به جاء في سنن الكبرى البيهقي، جاء على ذلك تفسير الإمام الشافعي أو استشهاد الإمام الشافعي بهذه الآية رضي الله تعالى عنه. وجاءنا هذا الحديث عن امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ وعندنا في الرواية من جناح يعني إثم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجاءنا هذا التبيين منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه أيضا من الأحوال ما يكون الاستماع من 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 جانب في بعض المسائل التي لا تحتاج إلى تأكد وإثبات بينة، وأعطاها الفتوى بالمعروف من السماع منها وحده من دون أن يدعو أبا سفيان ويستفسره عن الأمر. ففي بعض هذه المسائل يجوز للمستفتى والمفتي والحاكم السماع من أحد الخصمين وإعطاء الجواب فيما لا يتعلق بالضرار ولا يحتاج إلى إثبات بينة على الآخر، وإلا فلا بد من حضور الاثنين معا لو في المسألة حكم وإلزام. ومن كان نسب إلى نفس شيء فيه غضاضا من مثل أخذ يذكر عذره فيه، ولماذا تأخذ ما من دون علم ومن دون إذن؟ من أجل تكثيره وعدم إعطائهم ما يكفيهم. علمنا بعد ذلك ما قدر الشافعية بالأمداد، ويروى عن مالك في رواية عنه مثل الإمام الشافعي في تقدير المدين والمد والمد ونصف، وهو الاجتهاد في ما تحصل به الكفاية. وعلى ضوء ذلك نعلم أنه كما هو الواقع والحال في كثير من البلدان ما يكتاتون هذا القوت المعدد والذي فيه التقدير بالأمداد، حتى ذكروا أنه أيضا يأتي بعد ذلك كونه فقط حبا وهي تتسرب بعد ذلك فيما يتعلق بتحني وطبخي وما إلى ذلك. ولكن كما نشهد أيضا الواقع ما أشاروا إليه من أنه إذا كانت لا تأكل معه زوجة من ماله فهذا الذي يكتفى به في عامة الأعراف على مختلف الأزمان مشاركة في أكلهم ولا يحدد قليلا ولا كثيرا في كل يوم ليلة، وتأكل معه بالمعروف. فاعتبار النفقة أيضا ذكرنا فيه ما قال الشافعية باعتبار حال الزوج، وما قال الحنفية والقول أيضا عند المالكية باعتبار حال الزوجة، وما قال الحنابلة باعتبار النظر إلى الاثنين معا. يقول لا الشافعية أن النفقة على الأولاد إذا كانوا في حال الصغر لأنه ما يصح منهم الاكتساب، أو كانوا كبارا عاجزين عن الكسب، وتجب النفقة للأصول وهو الآباء والأمهات والأجداد والجداد على فروعهم عند الحاجة إذا احتاجوا لذلك، وإن كانوا قادرين على الكسب فلا يكلفون بذلك. وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. حث على الصدقة وعلى الإنفاق صلى الله عليه وسلم وذكر ترتيبا وجعل الأمة فالأب فالأخت فالأخ، وهذا يتعلق بشأن الأقارب غير الزوجية ما ذكر فيها شأن الزوجة، وقد تقدم ذكرها في الحديث وذكر السابق، وذكر أن يد المعطي هي العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، فهي المنفقة وابدأ بمن تعول على رجل عياله إذا كفاهم، يعني ابدأ من تلزمك كفايتهم، من تلزمك نفقتهم هم البداية، فلا تترك أحد ممن تلزمك نفقتهم وتعطي محتاج آخر، وابدأ بمن تعول، هؤلاء اللي أنت مسؤول عنهم أولا، ولا يجوز تخرج من ما يحتاجون من نفقة إلى غيرهم إلا بإذنهم، وإلا فهم الأحق بما عندك. ثم علمنا الحث على الإنفاق وعلى الصدقة وأن المعطي خير من الآخذ، وأي في شأن ما يتعلق بالعطاء وما يترتب من الثواب والمنزلة عند الله للإحسان والإسداء والإعطاء المعروف وما إلى ذلك، ما هو معنى أحسن منه في كل شيء ولو قد يكون بعض المعطين ما يساوي ظفر المعطى في مجموع فضله، لكن في العطاء هو أفضل من الآخر على مراتب. وأيضا إثبات النفقة على القريب وشيء من الترتيب، كما هو أيضا محل إجماع بين العلماء بالنسبة للأقارب الذين المحتاجين، وإن اختلفوا في من يجب النفقة. ويقول الإمام مالك لا تجب إلا للأب والأم دون الأجداد والجدات من علو، وعند الشافعية كل الأصول موجودين على أحفادهم الموجودين النفقة عليهم إذا كانوا محتاجين لذلك، وحددها المالكية بالأب والأم. وتجب كذلك للفروع وهم الأبناء والبنات وأولادهم كذلك بحسب الحاجة، سواء كانوا من الوارثين أو ذوي الأرحام. الحنفية يقول إمام أبو حنيفة تثبت النفقة الأصول الفروع وللحواشي، ويقول الإمام أحمد إذن تجب النفقة على الأصول والفروع سواء كانوا وارثين أم لا، وكذلك على الحواشي الذين يرثهم المنفق عند الإمام أحمد، الذين يرثهم المنفق دون من لا يرثهم. وقالوا أن غير المالكية أن الأجداد والجدات مثل الآباء والأمهات، وقالوا فإنهم يدخلون في معنى الأبوة، فإن الحق يقول لنا ملة أبيكم إبراهيم، منين أبدأ؟ فيدخل فيه الأبوة، فأجدادك وجدادك داخلين في الأبوة وعليك أن تنفق عليهم. ويقول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وفي حالة الإعسار وعدم وجود النفقة الكافية يقدم بعضهم على بعض كما أشار إليه الحديث الشريف. وقال أهل العلم إنه إذا أعسر في النفقة لأحد من الأقارب تسقط عنه حتى يوسر إلا الزوجة فإن نفقتها تبقى في ذمته إذا أيسر عليه أن يقضي ما كان من نفقتها فلا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمن سواء كان معسر أو موسر لأنها نفقة مطروحة في النظام الشرعي بمقابل استمتاع فتبقى في ذمة الزوج وإذا مضى الزمن ولم ينفق على أحد من الأقارب ليس لقريبه أن يطالبه بالماضي إلا أنه إن كان مدينا بسبب الماضي فينبغي له أن يقضي دين قريبه من دون وجوب عليه وإلزام له وإلا كان واحدا بعد ذلك من مياسير المسلمين عند عجز بيت المال عن قضاء ذلك الدين. وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ابتدأ بالأم قبل الأب. وفيه الخلاف بين أهل العلم إذا قصرت النفقة هل يقدم الأب أو الأم لأن الأعجز في الغالب عن النفقة الأم فتقدم وقيل يقسم بينهما المتوفر يقسم بين الأب والأم كذلك ما تعلق بالأخ والأخت فالأخت مقدمة أنا أعجز عن الكسب من أخيها من الرجل فتقدم من أجل ذلك وجاء في رواية الدارقطني يقول عن طارق المحاربي هذا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مر بسوق ذي المجاز وأنا في تباع لي يعني هكذا قال أبيعها فمروا عليه مر صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء يعني فيها خطوط حمراء لأنه لم يكن يلبس الأحمر الخالص وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال ورجل وراء يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه ويقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من هذا؟ سأل الناس في السوق قالوا هذا غلام بني عبد المطلب قلت من هذا الذي يتبعه يرمي قالوا عمه عبد العزة على أبو لهب قال فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعين لنا قال فبينا نحن قعود إذا أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه قال من أين أقبل القوم قلنا من الربذة وجنوب الربذة قالوا معنا جمل أحمر قال تبيعوني جملكم قلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاع من تمر قال فما استوضعنا شيئا منه ما قال خففهم قال قد أخذته وأخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فلما توارى قال تلاومنا بيننا البين قلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه ورايحين يمكن ما عاد يجيب لكم شيء ولا عاد الجمل ولا عاد الثمن قالت الضعينة لا تلاوموا مر الإمام قد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشباب القمر ليلة البدر من وجهه. قال ها قالت ماذا وجه ما يعيب ولا يكذب ولا يخون ما يتأتى. قال فلما كان العشاء أتانا رجل قال السلام عليكم أنا رسول الله رسول الله إليكم أرسله النبي وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. إذا ضيافة غير الثمن حقهم جاءتهم الضيافة. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. لما كان الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. الله أكبر. فقام رجل من الأنصار قال رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية خذ لنا بثارنا. قال فرفع يديه حتى رأينا بياض ابطيه وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني والد على ولده ألا لا يجني والد على ولده. وهكذا جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد كما هو عند الإمام أحمد وابن حبان عند الحاكم أن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. جاء عند الحاكم أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. قال أمك فالأم أحق بحسن الصحبة وهي فيما يتعلق بالنفقة مقدمة أما ما يتعلق بباب الإكرام والرأي فالأب يقدم أما ما يتعلق بشأن النفقة والعطاء فالأم مقدمة على الأب في ذلك. حيث لا يتسع مال الابن إلى نفقة واحد منهما فالأم تقدم وعليه الجمهور. وقيل يقسم ما عنده بينهما ويقول ما يروى عن بعض الشافعية وعن ما مالك هما سواء في النفقة فيقسم ما عنده بين الاثنين. و يد المعطي العليا اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول ومعنى أدناك الأقرب فالأقرب أحق بالبر فتجب النفقة بالقرابة. علمنا من يستحقها بالقرابة الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا يعني الأصول الفروع. الحواشي ذوي الأرحام لم يجب الشافعية شيء لهم و كالعم والأخ والعمة والخال والخالة. وعلمت ما ذكرنا من الخلاف بين الأئمة وأن المالكية قصروها في الأصول على الآباء والأمهات دون الأجداد والجدات وقال غيرهم وإن علوا وكذلك في الأولاد وإن نزلوا والله أعلم. اللهم املأنا بالإيمان واليقين وأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين وأرزقنا القيام بالأمر على ما تحب وخشيتك في الغيب والشهادة وأعيدنا من الآفات وارفعنا علي المقامات وأصلح لنا الظواهر والخفيات وأصلح شؤون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى